بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع الدرس 39 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 27 من شهر ذي القعدة عام 1439. فضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب الانبساط إلى الناس، قال: حدثنا إسحاق بن العلاء، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، قال: حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد وهو ابن الوليد الزبيدي، عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم.
أحسنت. حضرنا في هذا المسجد لطلب العلم، لنتعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد، آداب الإسلام وأخلاق المسلم، حتى نتأدب بهذه الآداب ونتخلق بهذه الأخلاق. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويجعلنا من المخلصين في أعمالنا والعاملين بما نعلم. فمجالس العلم فضلها عظيم، لا شك في ذلك، دلت على ذلك الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة، وخاصة في بيوت الله عز وجل. فأوصيكم بالحرص على مثل هذه المجالس ولما فيها من الفوائد والثمرات والأجور العظيمة ومغفرة الذنوب، وأيضا خير كثير لا يعلمه إلا الله. فعلينا أن نحرص على مثل هذه المجالس، ونتعلم ونعمل بما نتعلم. لا زال البخاري رحمه الله يذكر لنا ما يتعلق بآداب الانبساط، كما كان في آخر الباب الذي بدأناه في الدرس الماضي، باب الانبساط إلى الناس. الانبساط إلى الناس، من المعروف الانبساط إلى الناس، الإقبال على الناس، بيان الدين والسنة والعقيدة للناس، الرحمة بالناس والرفق بهم، وبذل النصح لهم والصبر عليهم. الناس بحاجة إلى تعليم، بحاجة إلى من يعلمهم هذا الإسلام العظيم، ما فيه من العقيدة والشريعة والآداب والأخلاق. فعليكم يا طلبة العلم أن تحرصوا على الانبساط إلى الناس والإقبال عليهم، وبيان الدين والسنة والرفق بالناس والرحمة بهم. تريدون لهم الخير، تريدون لهم معرفة هذا الدين والعمل بهذا الدين، لينالوا الدرجات العلى، ليدخلوا الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته، لتكفر عنهم الذنوب، لإنقاذهم من النار. فهذه مهمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فاحرصوا على العلم، واحرصوا على الانبساط إلى الناس، وبذل النصح ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. فأخذنا في الأسبوع الماضي الحديث الأول من هذا الباب، باب الانبساط إلى الناس، والحديث الثاني. اليوم نبدأ بالحديث الثالث، رقم 248 حسب النسخة اللي عندي. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن العلاء. هذا حديث صحيح، رواه أيضا أبو داود في سننه. حدثنا إسحاق بن العلاء، إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، صديق أو صدوق يهم كثيرا، هكذا قالوا عنه، صدوق يهم كثيرا، يعني حديثه حسن ولكن أيضا له بعض الأوهام، بعض الزيادات، بعض التغييرات في بعض الرواية، لكن الحديث صحيح لأن له أيضا شواهد دلت على معناه. قال إسحاق قال حدثنا عمرو بن الحارث، هذا مستقيم الحديث، قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد، نعم هو ابن الوليد الزبيدي، عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية، معاوية إذا أطلق فهو معاوية بن أبي سفيان، هناك بعض الصحابة اسمه معاوية لكن إذا قيل معاوية فالمقصود معاوية بن أبي سفيان، لكن هناك في معاوية بن الحكم وغيره. يقول معاوية رضي الله عنه سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، لأنه صار أميرا للمؤمنين بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فصار أميرا للمؤمنين معاوية رضي الله عنه، فسمع كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه في إمارته وفي ولايته، لما صار واليا وأميرا للمؤمنين انتفع بهذا الكلام الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت الريبة، إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، يعني إذا اتهمت الناس وجاهرت بسوء الظن فيهم، واضح، وهذا يؤدي بهم إلى أن يفعلوا ما اتهمتهم به ففسد الناس، هذا معنى الحديث، إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، يعني إذا أسأت الظن في الناس في من تتولى عليهم، واضح، في من أنت أميرا عليهم أو وليت على هؤلاء الناس، إذا أسأت الظن فيهم واتهمتهم وجاهرت بإعلان السوء، سوء الظن فيهم، أدى بهم ذلك إلى الفساد، أدى بهم بما اتهمتهم به إلى الفساد، هذا معنى الحديث، إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فعلى من تولى ولاية أو تولى إدارة أو وزارة أو قسم من الأقسام يحسن ظن بموظفيه ويتابعهم في أداء مهامهم ولا يتهمهم بدون دليل، فعليه أن يحسن الظن فيهم، وهذه مجربة عند بعض الأشخاص عندما تولوا بعض الإدارات وبعض الأقسام، فكان الأصل عندهم سوء الظن في الموظفين، وبالفعل صدق ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، أنا أقول ذلك من خبرة، من خبرة في العمل ومع الناس، وهذا يرى أيضا لمن تدبر وانتبه فيه، كل ذلك بسبب مخالفة ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الريبة في الناس، اتهام الناس، مجاهرتهم بسوء الظن، أنتم ما فيكم فائدة، أنتم غير مخلصين في العمل، أنتم تتأخرون دائما عن أداء الوظيفة، وهم منهم المخلص ومنهم أيضا المقصر، لكن هو يجاهر بسوء الظن فيهم جميعا، يتهمهم، يتهم موظفيه أو من تحت ولايته، فهذا الاتهام إذا تكرر من أدى إلى إفسادهم، هم يفسدون خلاص، حتى منهم من يصدق هذا الشيء فيه وهو ليس فيه هذا الشيء، هذا العيب، واضح، فقد يصدق ويقتنع بما فيه فيفسد هذا الشخص، إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. قال معاوية فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم، عمل بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي من المسؤول مثلا سوء الظن فيؤدي به إلى التجسس على هؤلاء الناس والغلو في التجسس عليهم حتى في أمورهم الخاصة والعائلية، هذا يفسد الناس
لكن هناك حدود، هناك في الشرع فيه مجال لمسألة التجسس إذا فيه مصلحة للمسلمين في منع مفسدة عن بلاد المسلمين. حصل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل جواسيس إلى الأعداء ليستخبر قبل الغزوة، قبل أن يغزوهم يرسل إليهم الجواسيس العيون حتى يطلعون، هذا أمر شرعي مطلوب. وكذلك إذا فيه من الناس من يكيد للمجتمع المسلم في الخفاء فيتجسس عليه، هذا من المصلحة العليا عند ولاة الأمور، هي مصلحة عليا للإسلام وللمسلمين ولحفظ أمن واستقرار المسلمين في بلادهم. لكن القصد هنا النهي عن التجسس على الناس من غير سبب، من غير داعي، وهذا يحصل من بعض الأشخاص أحيانا في بعض الإدارات والأقسام يفعلون هذا الفعل وهو ليس من اختصاصهم، فيسيئون التصرف فيفسدون الموظفين فيقعون في الإثم، لأن التجسس منهي عنه. الله عز وجل قال لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فأصلا التجسس محرم إلا إذا فيه مصلحة شرعية. هذا الأدب الذي نأخذه من هذا الحديث. وأبو داود رحمه الله في سننه لما روى هذا الحديث قال باب في النهي عن التجسس، بوب الإمام أبو داود في سنن أبي داود قال باب النهي عن التجسس، وذكر حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح سنن أبي داود 4888، قال باب النهي عن التجسس، وذكر حديث معاوية رقم الحديث في صحيح سنن أبي داود 4888. وذكر بعد هذا الحديث أبو داود بعد حديث معاوية ذكر أيضا أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود إنا قد نهينا عن التجسس لكن إن يظهر لناشئ نأخذ به. واضح؟ إذا ظهر من بعض الأشخاص سبب للتجسس عليه نأخذ به. شو كلام ابن مسعود الفقيه العالم، فهم من الإسلام ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد نهينا عن التجسس لكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. يظهر لنا هناك قرائن أدلة تدل على أن هذا الأشخاص عندها شيء، هذا الشخص صاحب فكر منحرف مثلا تكفيري مثلا أو وغيره، فهنا يعذر ولي الأمر أو يعذر من يفعل هذا الفعل، لكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به، يقول عبد الله بن مسعود. فهذه مسألة مهمة نحتاجها جميعا لضبط أخلاقنا وآدابنا بالإسلام. فالأصل أن هذا منهي عن التجسس إلا إذا فيه مصلحة، فيه مصلحة، وخاصة في أيامنا هذه تكثر الفتن ويكثر الأعداء ويكثر أيضا الكائدين، الكائدون أوطان المسلمين يكثرون في بلاد المسلمين، فلا بد من الأخذ بهذا الأمر لمعرفتهم وأيضا للسيطرة عليهم لمنع إفساد المسلمين وإثارة الفتن في بلاد المسلمين. هذه مسألة أردنا أن ندقق فيها ونبينها حتى نعلم حكم الشرع فيها. هذا ما أثر ابن مسعود في صحيح سنن أبي داود بعد أثر معاوية 4890، أثر ابن مسعود إنا قد نهينا عن التجسس لكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. يظهر أحيانا بعض الأشخاص أو بعض الناس أو بعض الجهات تريد أن تضر المجتمع المسلم، فلا بد من البحث عنهم وأيضا إرسال العنون إليهم والتجسس عليهم حتى لا يفسدوا في بلاد المسلمين. هذا جائز في الشرع لدرء المفسد عن بلاد الإسلام والمسلمين. هذا ما في هذا الحديث الذي ذكرنا. نعم.
وهذا حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه. قال: فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح فاك، ثم قبله، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه.
نعم، أحسنت. هذا الحديث ضعيف سندا، لكن ما في الحديث من معاني جاء في أحاديث صحيحة كثيرة في معاملة الأطفال، معاملة الأحفاد. هذه القصة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الحسن أو الحسين برحمة وقبلهما وحملهما صلى الله عليه وسلم. ففي معاملة الأطفال أو الأحفاد هذه جاءت فيها حديث كثيرة، لكن هذا الحديث نفسه سنده ضعيف، سنده ضعيف. لكن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين والرفق بهما وتقبيلهما وارد في أكثر من حديث، والدعاء لهما، وخاصة هذا الدعاء الأخير: اللهم أحبه فإني أحبه. هذا جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم، الدعاء للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، صح في ذلك نفس الدعاء هذا جاء في الصحيحين، وسيأتي أيضا في الكتاب في الأدب المفرد. فنعرف فقط أن هذا الحديث سنده ضعيف. ما هو سبب ضعف الحديث؟ الآن نعرف. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مجرد. هذا معاوية بن أبي مجرد مجهول، معاوية بن أبي مجرد، معاوية مجهول عن أبيه، وأيضا أبوه مجهول، فالسند فيه مجهولان: معاوية بن أبي مجرد وأبوه أبو مجرد مجهولان في السند. والسند إذا فيه مجهولان يعني السند ضعيف، لا يقبل الحديث وليس له شواهد حتى يتقوى بها، لكن معاني الحديث صحيحة. قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين. هذه شك من الراوي أحد الرواة، ولا فرق بين الحسن والحسين، القصة صحيحة. الشك لا أقصد أنا إذا صحت القصة فلا يضعفها الحسن أو الحسين، الشك لا يكون سبب للضعف، لكن سند الحديث ضعيف. قال: وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن، لأن جاء في أكثر الحديث يغلب أنه الحسن رضي الله عنه، وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفل صغير، وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحسن والحسين ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فالحسن وضع قدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقى، ارقى يعني اصعد، اصعد علي، اصعد علي. قال: فرقي الغلام، ركب الغلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع قدميه على صدر رسول الله، هنا على صدره، طفل صغير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح فاك، ثم قبله. يعني من المعروف تقبيل الأطفال والأولاد والأحفاد، هذا من المعروف ومن السنة، وجاء في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان ويقبل أحفاده وأولاده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أحبه فإني أحبه. وهذا أدب عظيم نحتاجه جميعا، اللي عنده أطفال أو أحفاد، مثل سالم الكندي مثلا، فيفعل هذا الفعل، وهو الدعاء للأطفال والأحفاد، الدعاء لهم: اللهم اجعلهم من الهداة المهديين، اللهم اجعلهم من الدعاة الصالحين، اللهم ادعي لهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأحفاد: اللهم أحبه، يا رب أحب ابني فلان، أحببه يا رب فإني أحبه. هذا دعاء، فعلينا أن لا نغفل على مثل هذه الأمور، تكون ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل ويجعله من الصالحين، من الهداة، من الداعين إلى الله عز وجل، العاملين بالسنة، فلا نغفل على مثل هذه الأمور. نعم، فضل.
باب التبسم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس أنه قال: سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا يتبسم في وجهي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير.
نعم، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أسلم في السنة 9 للهجرة، عام الوفاة، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. جرير بن عبد الله البجلي أسلم عام الوفاة في السنة 9 للهجرة، ومات 50 للهجرة، وهو يوسف هذه الأمة رضي الله عنه في الجمال. في الجمال قال عنه العلماء: يوسف هذه الأمة، يعني أجمل هذه الأمة هو جرير بن عبد الله، كان جميلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلما أراه يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، تبسم في وجهي. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، على وجهه أثر ظاهر من جمال الملائكة، هذا معنى الحديث، على وجهه مسحة ملك، يعني أثر ظاهر من جمال الملائكة، من جمال ملك من الملائكة، جميل جدا كان. وهذا الكلام لا يقال إلا في المدح، يوم تمدح فلان، فلان يشبه الملائكة، هذا مدح، فهذا فيه فضل لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. نعم. وأيضا يقول البخاري: باب التبسم، يعني من المعروف تبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أمك وأبيك وأختك وأخيك وجارك وزميلك في العمل، الابتسامة من المعروف، بس ابتسم لك الأجر والثواب، أخلص النية وابتسم للناس، وابتسم لإخوانك، لجيرانك، لزملائك. نعم، فالتبسم من المعروف، وله ضوابط شرعية عند أهل العلم، ليس مطلقا، لأن من الناس من هو عدو للإسلام، من هو من يعادي السنة، هذا لا يتبسم له، لا يتبسم له، واحد فاسق مدمن خمر ما يتبسم له، هذا ينصح يؤمر بالمعروف ينهى عن المنكر، بالعكس أنت إذا تبسمت لا يفسد، يفسد ويظن النفس على حق. ففي ضوابط عند أهل العلم، تبسم هو الأصل، لكن بعض الأشخاص تبسم يعتبر مخالفة شرعية، لأنك أنت تعينه على ما عليه من المنكر والفسق والفجور أو البدعة أو الكفر، فعلينا أن ننتبه لما هذه الأمور. فتبسمك لوجه أخيك له ضابط شرعي، والتبسم هو بداية الضحك، بداية الضحك ابتسامة، وهي معروفة كلكم تعرفون الابتسامة. فالحديث هذا يقول أيضا جرير بن عبد الله أيضا في الصحيحين، يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. هذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، غير موجود هنا، أضفته لكم. عن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك صلى الله عليه وسلم. في البخاري 6089 رقم الحديث، وأيضا في مسلم: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. لأن الناس يدخلون عن النبي صلى الله عليه وسلم لزحمة الناس، يدخلون بالإذن، فكل ما استأذن جرير أدخله النبي صلى الله عليه وسلم عليه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وهذا في فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. هذا ما يتعلق في التبسم. وأيضا في الحديث استحباب الإكرام، استحباب التبسم، وأيضا في الحديث إثبات جمال الملائكة. الملائكة خلق خلقهم الله عز وجل، والمؤمن عليه أن يعترف ويصدق بوجود الملائكة، والإيمان بالملائكة الركن الثاني من أركان الإيمان، بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، فالحديث فيه إثبات جمال الملائكة، جمال الملائكة، وجاء استثناء لبعض الملائكة وهما اللذان في القبر، سؤال منكر ونكير منكر ونكير، ما عندهم جمال، أزرقان أسودان، النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بصورة فظيعة، لأنهم يسألان الميت عن ربه وعن نبيه وعن دينه، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصورة تخوف أي إنسان إلا من ثبته الله عز وجل في قبره. لذلك استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، هنا يسأل منكر ونكير، فهذا استثناء. منكر ونكير ما عندهم جمال، هكذا خلقهم الله عز وجل للفتنة في القبر، الفتنة في القبر. والسعيد من ثبته الله عز وجل حينئذ يعني. فنسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المهم الأصل أن الملائكة من أجمل خلق الله عز وجل، بالدليل هذا الحديث على وجهه مسحة ملك، وكان أجمل الصحابة رضي الله عنه. نعم تفضل.
قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. وقالت رضي الله عنها وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، وعذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا.
نعم أحسنت. هذا حديث في الصحيحين، حديث من أصح الأحاديث في البخاري ومسلم. قال البخاري حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر، أبو النضر وسالم بن أمية، أبو النضر اسمه سالم بن أمية ثقة كثير الحديث، ثقة كثير الحديث، عن سليمان بن يسار، سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي أحد الأعلام، هكذا قالوا يكفي، أحد الأعلام الكبار من العلماء الكبار، سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. اللها هي اللحمة الحمراء المعلقة على الحنك، لو واحد فتح فمه يجد هناك لحمة حمراء معلقة، هذه لهات، لهات واحدة لهواته. نعم. إنما كان يتبسم، إذن عائشة ما كانت، ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط، يعني يفتح فمه حتى تظهر هذه اللحمة، يفتح فمه حتى ترى هذه اللهات، هذه اللحمة الحمراء المعلقة على الحنك. هذا الغالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت هي الغالب، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحك أحيانا، ومر معنا حديث جرير ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، إلا ضحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، لكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم لا يظهر صوت، كان ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم، وربما زاد على ذلك حتى تبدو نواجذه، جاء في بعض الأحاديث ضحك حتى بدت نواجذه، نواجذه الأسنان الداخلية، يعني يفتح فمه صلى الله عليه وسلم، ضحكة خفيفة، ضحك فيه وقار، لا يصدر صوت ولا قهقهة كما يفعل بعض الفساق وغيرهم من غير أي سبب. إذن ضابط الأمر الضحك الأصل يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لكن ما كان يكثر الضحك، ما كان يرفع صوته يظهر صوت عالي أو قهقها في الضحك، ونعرف الآن باب الضحك يأتينا بعد قليل. لماذا؟ سنعرف لماذا. قالت عائشة: إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، هذا غالب أمره. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعني كراهة، يكره إذا غيم كثير، ريح، رعد، برق في السماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه كراهة. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، قال مطر وغيث، فرحوا الناس رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. لماذا يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، ما يؤمني، ما هو الأمان، ما هو الضمان أن وراء هذا الغيم عذاب لهذه الأمة. كان يخاف صلى الله عليه وسلم على أمته من العذاب. ما يؤمني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، يعني هم أنفسهم هؤلاء إلا عذبوا بالريح، بريح صرصر عاتية، الله عز وجل ذكرهم في سورة المعارج. رأى قوم العذاب، يعني هم أنفسهم هؤلاء رأوا الريح التي جاءت شديدة وطيرتهم في السماء هم وبيوتهم، ريح صرصر عاتية. نعم. فقالوا هؤلاء الناس: هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا. هم هؤلاء القوم رأوا الغيوم فقالوا: مطر، سينزل مطر علينا، لكنه كان عذاب من الله عز وجل عليهم، كان عذابا من الله عز وجل عليهم، فأهلكهم الله عز وجل بهذا الغيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على هذه الأمة، فكان إذا رأى الغيم كان يخشى وتظهر الكراهة والخوف في وجهه صلى الله عليه وسلم. هكذا عائشة تصف لنا. هذا في آخر الحديث، بداية الحديث التبسم، كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، ولذلك البخاري أتى بالحديث في باب التبسم، فالتبسم من المعروف بضوابطه الشرعية. نعم، تفضل.
باب الضحك. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحول عن واثرة بن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.
نعم. يلاحظ من هذا الباب، باب الضحك والذي قبله باب التبسم، وجاء باب المزاح قبل ذلك، أن ديننا دين وسط، لا يحرم المزاح ولا التبسم ولا الضحك، لكن الإكثار منه هو الممنوع في الشرع، لأن الإكثار من المزاح والإكثار من التبسم والإكثار من الضحك في يترتب عليه مفسدة، فالشرع منع هذه المفسدة، حرم الإسراف والتبذير إذا صح في المزاح وفي الضحك لئلا يؤدي إلى مفسدة، سدا للذريعة. فدين دين وسط، امزح ما في مانع في المباح، بدون كذب، بدون إيذاء الآخرين، بدون الاستهزاء للآخرين على الآخرين، امزح وكذلك ابتسم واضحك، لا يحرم الإسلام الضحك، لكن له الضوابط الشرعية، لا تكثر. شوف هنا الحديث: أقل الضحك، يعني لا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب، ولا شك في هذا. شوفوا الناس أنت الآن اللي عايش دائما على المسرحيات وعلى هذه في حياته، قلبها قاسي أو قلبها ميت، أكثرهم لا يعرفون أن يذكرون الله عز وجل، انشغلوا بالضحك ولأنهم أسرفوا فيه، وأدى كثرة الضحك إلى إماتة قلوبهم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الضحك تميت القلب، كلام واضح من جوامع الكلم. الإنسان يضحك لكن لا يسرف في الضحك، أمامه مسؤوليات، أمامه واجبات، أمامه أهوال تأتي بعد ذلك في القبر وفي يوم القيامة، وما أدراه، هل علم أنه ناج؟ هل علم أنه من أهل الجنة؟ ما يعلم، قد يكون ذنب فعله يؤدي إلى عذابه في قبره أو يوم القيامة أو دخوله النار. واضح؟ رب كلمة يقولها الإنسان من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا، قال صلى الله عليه وسلم. فما يأمن. لذلك ليس كثرة الضحك والإشراف فيه والقهقه من سمات الصالحين والعلماء. شفتوا أحد أنتم من العلماء الآن من المعاصرين من يسرف في الضحك؟ توم دائما تجد الخشية والخوف والسكينة عليهم، لأن هذه سمات الصالحين، عملوا بالإسلام، تأدوا بآداب الإسلام. كثرة الضحك تميت القلب، فعلينا أن ننتبه. هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يضحك أحيانا لا مانع، لمصلحة لفائدة ما في مانع، لكن لا يكثر، لا يكثر، لأن كثرة الضحك والانشغال بالضحك وأيضا بالسعي إلى الأسباب التي تؤدي إلى الضحك وحفظ النكت وإرسال النكت والكذب في النكت وغيرها، مفاسد عظيمة تترتب من وراء اتخاذ هذا الطريق لكثار من الضحك. لا، الإنسان الجاد ينتبه، يسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يذكر يكثر من الضحك، يضحك أحيانا لكن ما كان يكثر، بل قال إن كثرة الضحك تميت القلب، تميت هذا القلب، يعني موت القلب أشد من قسوة القلب. إذا قسى القلب ممكن يأتي الإصلاح، لكن إذا مات القلب الآن كيف تصلحه؟ كيف يقبل كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتعظ بالموعظة؟ كم من الناس الآن توعظهم تذكرهم بالقبر وما فيه وبيوم القيامة وما فيه من أهوال، ولا، بل يحمل الجنازة وهو يضحك، بل يحمل يدفن الميت وهو يضحك مع صاحبه ولا يفكر. هذا ليس، هذا دليل على قسوة القلب، بل قد يكون دليل على موت القلب لكثرة الضحك والانشغال. أما ذكر الله عز وجل والانشغال بالطاعة ففيه حياة للقلوب، فيه حياة للقلوب. قد يكون الدرس فيه شيء من الموعظة أكثر من غيره، لكن يتطلب مجموع هذه الأحاديث هذا الأسلوب وهذه الطريقة اليوم. يعني المهم أن الضحك أمر مطلوب غير محرم في الشرع إلا إذا كان كثيرا، إلا إذا كان كثيرا. يأتي البخاري بهذا الحديث في باب الضحك. تعريف الضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور، هكذا انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور. يعني الضحك غير عن الابتسامة، الابتسامة تعرفونها ما الأسنان ما تظهر، أما الضحك يعني تظهر الأسنان. أي واحد يضحك أمام الناس يرون أسنانه، كما جاء في الحديث ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، النواجذ الأسنان الداخلية هذه اللي في الوسط بدت من ضحكه. فليس الضحك منافيا للإيمان، رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى الناس إيمانا ضحك، فلا يدل الضحك على ضعف الإيمان، لا، الإكثار منه يدل على ضعف الإيمان. وهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضحكون، قال عبد الله بن عمر كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل، هكذا قال عبد الله بن عمر بإسناد صحيح في مصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله. يقول ابن عمر الصحابة إن الصحابة كانوا يضحكون والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. فالضحك غير منافي للإيمان، لكن الإكثار منه يميت القلب ويضعف الإيمان. نعم، قال هنا الحديث البخاري قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع.
هذا الحديث حديث صحيح لغيره، هذا السند فيه كلام لبعض الرواة، أبو الرجاء مثلا فيه ضعف، لكن الحديث صحيح لأنه له شواهد، ويأتي بعده الحديث الذي بعده أيضا يقويه، فهو حديث صحيح لغيره. ولذلك رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، أيضا رواه الترمذي في السنن، رواه ابن ماجه في السنن أيضا، وهو أيضا في صحيح الترغيب والترهيب، وأيضا في صحيح الأدب المفرد حديث صحيح. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو الرجاء. أبو رجاء محرز بن عبد الله، ليس به بأس، هكذا قالوا، ليس به بأس، يعني يصلح في متابعات والشواهد، يصلح للرواية في المتابعات، إذا تابع واحد يقبل تقبل روايته. أبو رجاء محرز بن عبد الله
ليس به بأس عن برد، برد ابن سنان الشامي، هكذا اسمه، برد ابن سنان الشامي، مختلف فيه، مختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من جرعه، اختلاف كبير بين أهل العلم علماء الجرح والتعديل في برد ابن سنان الشامي عن مكحول، عن واثلة ابن الأسقع، عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الضحك، أمر قلل من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا كلام واضح، فما يكثر المسلم من الضحك. نعم تفضل.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب.
نعم، نفس بمعنى الحديث السابق، هناك أمر أقل الضحك، هنا نهي لا تكثر الضحك، والمعنى واحد والحكم واحد، جواز الضحك القليل وتحريم الضحك الكثير لأنه يميت القلب، فالحكم واحد. وهذا الحديث أيضا السند الثاني أيضا رواه أيضا الترمذي وابن ماجه وهو في صحيح الأدب المفرد، حديث حسن لغيره، سند فيه ضعف لكن له شواهد، شاهد الحديث الذي قبله، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي، أبو بكر الحنفي اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد البصري الثقة، هذا أبو بكر الحنفي اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد البصري ثقة، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، هنا عبد الحميد بن جعفر مختلف فيه، قالوا ومحله الصدق، محله الصدق يعني يقبل حديثه أيضا لكنه ليس تام الضبط، هو خفيف محله الصدق، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة كثير الحديث، إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة كثير الحديث، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك، نهي واضح. فما هي علة النهي؟ فإن كثرة الضحك تميت القلب، هذه علة. لماذا لا تكثر الضحك؟ لأن كثرة الضحك تميت القلب، هذه العلة، وموت القلب أعظم من قسوة القلب. فهذا أيضا الحديث يبين أن كثرة الضحك ليس من الإسلام، محرمة في الإسلام. نعم فضل.
قال حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون. نعم. فقال: والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد لم تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وسددوا وقاربوا.
نعم، وهذا من تأديبه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، حذرهم، خوفهم، خوفهم من مسألة الضحك، لأن كثرة الضحك تميت القلب، فوعظها موعظة بليغة في سطرين فقط: والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، موعظة في سطر واحد. انصرف عنهم، بكوا رضي الله عنهم من الخوف من الله عز وجل، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمه ربه عز وجل من شدة العذاب للعصاة في قبورهم وفي يوم القيامة من عصاة المؤمنين ومن المشركين به سبحانه وتعالى، وعيد شديد جاء في القرآن وجاء في السنة حديث كثيرة فيها ذكر بعض أنواع العذاب والعقاب وما يجده العصاة، و المشركون في نار جهنم من العذاب، واضح؟ فمن شدة العذاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها أيضا مما علمه الله عز وجل، فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، يعني ضحكتم قليلا، يعني الضحك القليل ليس فيه شيء، لكن الإكثار من الضحك، وما كانوا يكثرون من الضحك رضي الله عنهم، لكن أراد أن يعظهم صلى الله عليه وسلم موعظة. هذه كلنا نحتاج للوعظ، كلنا نحتاج أيضا للتذكير أحيانا، ليس فقط دائما رجاء رجاء رجاء. من الناس من يوصلهم الرجاء إلى الانحراف عن الصراط المستقيم، دائما ذكر الفضائل وذكر لا لابد من ترهيب أحيانا يحتاجها الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من طريقته مع الصحابة في تربيتهم كان يعظهم أحيانا، يذكرهم بالآخرة وبالقبر، فهي كان يمشي معهم ويمر على القبور ويبين لهم هذان يعذبان في قبورهما، وذكر لهم السبب. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزه من بوله، ذكر لهم حذرهم وعظهم ويمشي معهم. الآن انتبهوا، في عذاب قبر وفي كذا، والنميمة من الكبائر واستنزاه من البول لأنه نجس، نبههم وعظهم، وهكذا في حياته صلى الله عليه وسلم وفي سفره معهم. فالمسلم يحتاج إلى الوعظ أحيانا، وهو سنة، الوعظ سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة أحيانا مخافة السآمة، يعني الملل أحيانا، ما يضر دائما ترغيب وفعل كذا والجنة والمغفرة مطلوب هذا، لكن لابد أحيانا أيضا من الترهيب. وليس الحافظ المنذري ألف كتاب ترغيب والترهيب وجمع فيه الأحاديث، لأن الإنسان لابد يكون عنده ترغيب وعنده ترهيب، عنده رجاء وعنده خوف. فالموعظة مفيدة يحتاجها الناس، من الناس ما يتحمل الموعظة. والله سمعنا بعض الأشخاص مر على يعني مقبرة، في لوحة مكتوبة إلى المقبرة، قال شيلوا هاللوحة، ما يريد أن يرى اسم المقبرة لحرصه على الدنيا وتمسكه فيها، ما يريد، رغم أن هذه اللوحة فيها موعظة. أنت تمر الآن وتشوف مقبرة، موعظة، يعني مقبرة يوم من الأيام ستقبر أنت في هذه المقبرة، يأتي الموت، هذه بنفسها موعظة، اللوحة بنفسها موعظة. في ناس ما يتحمل في المجالس الموعظة، احنا جربنا مع بعض الأشخاص ما يتحمل، شغالة بالدنيا ما يتحمل، لكن لو كان عنده الإيمان وعنده خوف من الله يحتاج للموعظة، مثل ما احتاج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك طالب العلم والداعية لابد أن يعظ الناس أحيانا، الناس بحاجة إلى تنبيه، حتى ما تشغلهم الدنيا وتشغلهم المعاصي عن ذكر الله عز وجل عن الآخرة. الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الأبدية، واضح؟ وهي لابد أن يستعد لها الناس بالذات وبالطاعة وبالإخلاص لله عز وجل. هذا حديث قال البخاري، أيضا حديث صحيح رواه أيضا الإمام أحمد وابن حبان، حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه، مجموعة من الصحابة من 3 إلى 9 كانوا جلوس يضحكون ويتحدثون، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذا قسم، يعني والله والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم، يعني من شدة عذاب الله عز وجل للعصاة والمشركين، ما أعلم لضحكتم قليلا، يعني ليس كثيرا، ولا بكيتم كثيرا، ثم انصرف. نفعتهم الموعظة، نبههم النبي صلى الله عليه وسلم، بكوا رضي الله عنهم. وأوحى الله عز وجل إليه، يا محمد لما تقنط عبادي، موعظتك يا محمد قد تحمل بعض هؤلاء على القنوط واليأس من رحمة الله. هذا معنى يا محمد لما تقنط عبادي، لما تقنط عبادي، يعني الموعظة كانت شديدة عليهم، الله عز وجل أعلم أعلم. وبين لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الموعظة قد تحمل بعض هؤلاء على القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل. ولذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إليهم فقال أبشروا
يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تقنطوا، أبشروا، لا تفرطوا فقط في الضحك، لا تفرطوا فيه، اطلبوا الوسط، سددوا، الزموا السداد، صواب من غير إفراط ولا تفريط، يعني اضحكوا لكن لا تكثرون من الضحك، بمعنى الأحاديث السابقة، أبشروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ يعني رحمة الله عز وجل واسعة، لا تقنطوا من رحمة الله، أبشروا، سددوا، الزموا السداد، الزموا الصواب من غير إفراط ولا تفريط، قاربوا، اسعوا إلى الكمال، ترقوا في عبادتكم وطاعتكم إلى الأكمل، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، قاربوا إلى الكمال. ما أحد يستطيع أن يصل إلى الكمال في الطاعة والعبادة والإخلاص والإيمان، ما يستطيع أحد، لكن قاربوا، قاربوا إلى الأكمل من الطاعات. هذه موعظة نحتاجها جميعا، فيها بيان عظمة رحمة الله عز وجل، من رحمتي عز وجل، رغم أن هذه الموعظة عادية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها فائدة لهم، بكوا وانتبهوا رضي الله عنهم واستفادوا من الموعظة، لكن رحمة الله عز وجل، عظمة رحمة الله عز وجل واسعة، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم، يبشر أمته أن مغفرته واسعة ورحمته عز وجل واسعة، وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. نعم،
أكفي، انتهينا، جزاك الله خير، بارك الله فيكم، نسأل الله يفقهنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على طاعته، ونكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.